بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا به جل وعلا، وتوكلا عليه، ونحن نتفكر في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. أيها الإخوة الأخوات، ثبت في الحديث حديث أبي هريرة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل استلف من بعض بني إسرائيل 1000 درهم، فقال صاحب الحق، قال ائتني بالشهداء يشهدون. فقال له كفى بالله شهيدا، قال ائتني بكفيل، فقال له كفى بالله كفيلا، فقال له صدقت. فأخذ 1000 وذهب بها، ركب مركبا وقضى حاجته. ثم لما حان وقت السداد أراد أن يرجع إلى صاحبه فلم يجد مركبا، فتحير ماذا يفعل، فذهب إلى البحر يبحث عن مركب فما وجد، فأخذ خشبة فنقرها ووضع فيها 1000 درهم مع صحيفة منه إلى صاحبه، ثم أصلحها وقال اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلانا 1000 درهم، فطلب مني يعني كفيلا، فقلت كفى بك كفيلا فرضي بك، قال وإني جهدت أن أجد مركبا فلم أجد، اللهم إني أستودعكها، ورمى بهذه الخشبة في البحر. فصاحب الحق لما حان وقت السداد يخرج إلى الساحل ينتظر لعل صاحبه يأتي في مركب، ما أتى. في يوم من الأيام وجد خشبة فأخذها يحتطب، أخذها لأن يعني يطبخ بها، فلما كسرها في البيت إذا بداخلها 1000 دينار والرسالة من صاحبه. فبعد حين رجع صاحبه وجد مركبا ورجع، وما يدري هل وصلت إليه الخشبة أو لا، ومن باب أداء الأمانة جاء ب1000 يعني درهم وأعطاها لصاحب الحق، فقال له إن الله قد أدى عنك الذي بعثت، فانصرف. فأخذ 1000 درهم التي يعني جاء بها وانصرف بها راشدا. سبحان الله، يعني نتأمل في هذه القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، أقول كيف هذا البحر، هذا البحر الواسع العميق متلاطم الأمواج يحمل هذه الخشبة إلى أن يوصلها إلى صاحبها من بلاد إلى بلاد، لأن الله تعالى هو الكفيل الوكيل الكافي الحسيب جل وعلا الحفيظ. هذا الرجل استودع هذه الخشبة الله جل وعلا، وقال كفى بالله كفيلا، فالله تعالى تكفل له، فالكفيل الضامن، فالله تعالى يضمن لك أمورك جميعا، والله تعالى هو الوكيل، فتوكله في كل أمورك وتتوكل عليه جل وعلا، وهو الكافي الذي يكفيه كل أمورك. والحسيب، والحسيب يأتي بمعنى الكافي، لأنك تقول مثلا لما يعطيك فلان مثلا شيئا تقول حسبي حسبي، يعني يكفيني، فالحسب يعني يأتي بمعنى الكفاية، والله تعالى هو الحفيظ. فهكذا يستشعر المسلم كفاية الله تعالى، وأن الله تعالى هو الكفيل الوكيل الحق. تأمل كيف سخر الله تعالى هذا البحر لأن تحفظ هذه الخشبة وتصل إلى صاحبها، وهكذا الكون كله مسخر لله، ما من حركة ولا سكون ولا عطاء ولا منع إلا بأمر الله تعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تنظر في نفسك أيها الإنسان، كنت لا شيء، لا حول لك ولا قوة إلا بالله، لا حول لك ولا قوة إلا بالله. الله تعالى هو الذي خلقك ونقلك أطوارا في بطن أمك حتى كنت رجلا قويا شابا. فهكذا يوقن الإنسان أنه مضطر مفتقر إلى الله في كل أحواله، في كل أمورك، ما لك إلا الله، لا حول لك ولا قوة إلا بالله. فهكذا تتفكر في حياتك، في صحتك، في عافيتك، في مالك، في ولدك، في أهلك، في عقلك، في لسانك، في بصرك، في سمعك، في إيمانك، في خشوعك. والله ما تحفظ هذه الأمور إلا بحفظ الله إذا توكلت على الله جل وعلا. وما تتحقق المطالب للإنسان في حياته إلا إذا توكل على الله وحده جل وعلا. فالإنسان يوقن بافتقاره إلى الله واضطراره إلى الله فيتوكل عليه وحده ويعبده وحده جل وعلا. الله تعالى يقول: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فمن علم أن الله هو الكفيل الوكيل الكافي عبده وحده جل وعلا، كيف يرجو مخلوقا لا يملك نفعا ولا ضرا؟ فالله تعالى هو الكفيل الوكيل. ولذلك يقترن التوحيد مع عبادة التوكل والاستعانة به جل وعلا في القرآن، كما قال الله تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. والله تعالى يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالمتوكل على الله يعبد الله تعالى وحده ويثق بالله. التوكل في الحقيقة عبودية لله عظيمة، وثقة بالله ويقين بالله، تفويض الأمر كله إلى الله جل وعلا. وحقيقة التوكل يعني لما نتفكر الآن في هذه الأسماء، نتعبد الله بهذه الأسماء من خلال عبادة التوكل على الله. فالتوكل على الله حقيقته اعتماد القلب على الله، تفويض الأمر إلى الله جل وعلا مع بذل السبب وعدم التعلق بالسبب، وإنما يتعلق قلبك بالله ويثق بالله. فأولا اعتماد القلب على الله، كيف يكون في قلوبنا يقين بالله وتوكل وتفويض الأمر إلى الله وحده جل وعلا؟ كلما عظمت معرفتك بالله ازداد يقينك بالله وقوي توكلك على الله وحده جل وعلا. ولذلك تأملوا كيف أن القرآن يربط التوكل بأسمائه الحسنى، وهذا الذي نريده في حلقاتنا. لما نتفكر في أسماء الله الحسنى نزداد يقينا بالله. الله تعالى يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والله تعالى يقول: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام صغير، تأملوا كيف يربي في نفسه التوكل على الله والتعلق بالله وحده جل وعلا، يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وتأملوا في قصة نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، تأملوا قوم عاد الله تعالى قال في القرآن عنهم: التي لم يخلق مثلها في البلاد. أعطاهم الله تعالى قوة عظيمة وقالوا: من أشد منا قوة؟ فلما دعاهم هود عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الله تكبروا عليه وقالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أنت أصبت بشيء من الجنون وآلهتنا يعني ضرتك وكانت يعني ما هذا الحال الذي أنت فيه عقوبة من آلهتنا يستهزئون به. فتأملوا كيف قام وحيدا أمام هؤلاء الأقوام الأقوياء، قام وحيدا يتحداهم، يقول قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني اقتلوني وكيدوني جميعا كلكم ثم لا تنظرون، لا تعطوني مهلة. أين يعني كيف جاءت هذه القوة العظيمة؟ قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. تأمل كيف قام في قلبه هذه الأسماء، قامت بقلبه هذه الأسماء، الحفيظ الوكيل الكافي هو الذي سيكفيه جل وعلا. تأمل، قذف الله تعالى الرعب في قلوبهم وما تجرأ واحد منهم أن يقوم ويأتي يعني يقتل نبي الله هود عليه الصلاة والسلام. حتى قال بعض العلماء معجزة هود عليه الصلاة والسلام يعني كمال توكل على الله وتحدي هؤلاء الأقوام الأشداء الأقوياء. وسبحان الله إن صبغت سورة هود في القرآن بالتوكل على الله، افتتح الله تعالى أيضا بقوله في قاعدة التوكل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، واختتمها الله تعالى اختتم السورة بقوله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. فإذا بهذا يعظم التوكل في قلبك على الله تعالى إذا تفكرت في أن الله تعالى هو الحي القيوم الوكيل الحسيب القوي العزيز. كلما عظم إيمانك بالله عظم توكلك على الله، لكن لا يعني هذا أنك تترك بذل الأسباب. التوكل له عبودية في الباطن، فالقلب يتعبد لله بالاعتماد واليقين بالله، والجوارح تتعبد لله ببذل السبب، تبذل الأسباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل على الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس درعه ولأمته في الحرب يأخذ الأسباب، لما هاجر إلى المدينة يعني اتخذ الأسباب، وضع خطة محكمة لإنجاح هذا المشروع واختفى في غار ثور عن المشركين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك، هذا فيه بذل السبب، ولكن واستعن بالله ولا تعجز. ثم أيضا مع بذل السبب إياك أن تتعلق بالسبب. الوظيفة سبب للرزق، أنت تسعى للرزق بالعمل والوظيفة ولكنها سبب للرزق. الطبيب أو الدواء سبب للشفاء، والله هو الشافي وحده جل وعلا، فتوكل على الله وحده جل وعلا. حتى لما تتعلم، المعلم سبب للعلم تلقي العلم ولكن الله هو الذي يعلمك. حتى لما تسمع القرآن من قارئ صوته خاشع فتعلم أن هذا سبب، والله تعالى هو الذي يبعث الخشوع في قلبك. وهكذا في كل حال تعلق بالله وحده جل وعلا. إياك أن تتعلق بالوسائط والأسباب. الآن بعض الناس يضعف أمام الوسائط والمخلوقين والمسؤولين فيعلق قلبه يعني بالأسباب، لولا فلان لما حدث كذا، لولا هذا الطيار الماهر لا هلكنا، وينسى أن الله تعالى هو رب الأسباب، هو المنعم وحده جل وعلا، فيدخل الشرك في القلوب بدون أن نشعر. وربما يتعلق المسلم بأوهام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة شرك، يتعلق يتطير يتشاءم ببعض الأشياء الموهومة، ولذلك بعضهم يعلق الخيط والتميمة يعني فيها الخرافات أو يعني ما يفعله المشعوذون، ويتعلق بهذه الأمور التي لا تضر ولا تنفع ويتشاءم. حتى مع التطور الحديث بعضهم يتشاءم بأرقام، بعضهم يتشاءم بأشهر، وهذا يعني بعيد عن التوكل على الله اليقين بأن الله هو الكافي الوكيل الحسيب جل وعلا. ثم أيضا يعني تأملوا كيف أن الله تعالى يبطل التأثير بعض الأسباب حتى تتعلق القلوب بالله وحده جل وعلا. ومن رحمة الله ولطفه بعباده أنه أحيانا يبطل تأثير الأسباب حتى تتعلق القلوب برب الأسباب. تأملوا في خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أوقد له قومه نارا عظيمة وقذفوه في هذه النار، قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: حسبي الله ونعم الوكيل. فماذا قال الله جل وعلا؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر، هذه النار المحرقة أصبحت بردا وسلاما على إبراهيم، لأن الله هو الوكيل الكافي وحده جل وعلا. وهذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في حمراء الأسد بعد غزوة أحد، لما خرجوا لمطاردة المشركين أبو سفيان أرسل وفدا إلى الصحابة رضي الله عنهم ليخوفوهم. فلما يعني وصل هذا الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قالوا لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني المشركون سيرجعون إليكم وسيقتلونكم مرة ثانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة: حسبنا الله ونعم الوكيل، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقذف الله الرعب في قلوب المشركين ويعني هربوا إلى مكة. فهكذا يبطل الله تعالى تأثير الأسباب حتى تتعلق القلوب برب الأسباب وحده جل وعلا. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله سئل عن صدق التوكل على الله فقال: أن تتوكل على الله ولا يكون في قلبك طمع أن يجيبك إنسان. تتوكل على الله وتبذل السبب، ما عليه تتخذ هذه الواسطة مثلا، تتخذ هذه الواسطة إن كانت في الحلال في المباح، ويعني تبذل ما تستطيع من أسباب، ولكن ما يكون في قلبك أن الأمر بيد فلان، وإنما الأمر بيد الوكيل الكفيل الكافي وحده جل وعلا، الحسيب الحفيظ سبحانه جل وعلا. وأيضا الذي يتوكل على الله في الحقيقة أعظم سبب لتحقيق المطلوب الذي تطلبه أن تتوكل على الله، لأن الله بيده كل شيء. ولذلك الله تعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، يعني الأمر الذي يقدره الله سيبلغه الله تعالى، لا يمكن أن يتخلف، لا راد لقضائه. ولكن قال الله تعالى: إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. لا تستعجل تقول: أنا توكلت على الله وبذلت الأسباب ما حصل لي ما أريد. قال: قد جعل الله لكل شيء قدرا، كل شيء عند الله بمقدار، وربما يمنعك من هذا الأمر لأنه ليس فيه خير لك. فإذا الذي يتوكل على الله يصدق في توكل على الله سيجد ما يريد بإذن الله. من يتوكل على الله فهو حسبه. كم من القصص التي سمعناها في حصول المطلوب مع انعدام الأسباب. قصة امرأة أصيبت بسرطان وقال لها الأطباء: لا فائدة من العلاج، ما بقي لك من عمرك إلا يعني أشهر معدودة. هذه المرأة انقطع قلبها عن المخلوقين. تأملوا الآن كيف يأتي صدق التوكل على الله في القلب. انقطع قلبها عن المخلوقين، تركت الأدوية وقالت: أنهي حياتي بعبادة الله وطاعة الله، ما لها إلا أن تصلي لله وتتضرع لله وتوقن بأن الله هو الكافي الوكيل جل جلاله الحفيظ. فكانت تشرب ماء زمزم وتدعو الله تعالى. مرت الأشهر ورجعت إلى المستشفى تجري الفحوصات، وإذا بالأطباء ينبهرون: أين تعالجت؟ كيف ذهب هذا المرض؟ مستحيل، لكن الله تعالى هو الكفيل الوكيل الكافي جل وعلا. والتوكل أيضا إذا صدق المسلم في توكل على الله يعيش في سعادة وطمأنينة ورضا. فمن ثمار التوكل الرضا، لأنك فوضت أمرك إلى الله وسلمت أمرك إلى الله، فكأنك تقول: يا رب يعني أنا راضي بكل ما تقدره، فكيف بعد ذلك إذا مثلا ما حصل لك ما تريد تتضجر وتتسخط؟ إذن أنت ما صدقت في توكلك على الله. ولذلك بشر الحافي رحمه الله له كلمة جميلة في هذا، يقول أحدهم توكلت على الله وهو يكذب على الله، يقول لو توكل على الله لرضي بما يفعله به، لو كنت متوكل على الله حقيقة لرضيت بأمر الله وقدر الله. ثم أيضا الإخوة، التوكل على الله من أجل العبادات لله. لما تفوض أمرك إلى الله يقوم في قلبك الإخلاص لله، قلبك ما يتعلق إلا بالله، يقوم في قلبك اليقين بالله، يقوم في قلبك حسن الظن بالله، يقوم في قلبك الرجاء بالله، ترجو الله تعالى، وهكذا عبوديات كثيرة تجتمع في قلبك. فلذلك التوكل من أجل العبادات. والله تعالى قارن بينه وبين العبادة، قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال فاعبده وتوكل عليه، لأنه من أجل العبادات. وتأملوا في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فضل الله واسع، مع كل 70,000 كما جاء في رواية، وثلاث حثيات من حثيات ربي، فالأمر يعني فضل الله واسع. بماذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ قال هم الذين لا يسترقون، يعني ما يطلبون الرقية من غيرهم. طلب الرقية من الغير جائز، تقول يا فلان تعال اقرأ علي، لكن هؤلاء ليقينهم بالله ما يطلب الرقية من غيره، هو يقرأ القرآن على نفسه وتوكل على الله. لا يسترقون ولا يكتوون، لأن الكي كما يقولون آخر الدواء الكي، فتتعلق القلوب به، فهو جائز ولكنه مكروه. فقال ولا يكتوون ولا يتطيرون، لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون. وتأمل كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة توكل على الله، كالكنز، يعني الكنز المال المجموع الثمين، وهكذا التوكل على الله يجمع العبوديات العظيمة. ولذلك يعني الله تعالى وصف المؤمنين بالتوكل عليه، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء هم المؤمنون حقا، توكل على الله، فوض أمر إلى الله. وأيضا لما يجمع الله تعالى بين التوكل والعبادة، هذا يشير إلى أن الإنسان لا يمكن أن يعبد الله ويحقق هذه الغاية التي خلق لأجلها إلا إذا استعان بالله. فأنت لا حول لك ولا قوة إلا بالله، أنت عبد فقير، الله هو الذي يعينك ويهديك ويسر أمرك. ولذلك إذا سمعت المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر تتابعه في الأذان، إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا تقول؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنك تقول يعني أنا لا يمكن أن أمشي إلى المسجد، لا يمكن أن أصلي، لا يمكن أن أخشع في صلاتي إلا بإعانة من ربي، لا حول لي ولا قوة إلا بك يا رب. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يغرس الإيمان بهذه الأسماء الحسنى، الوكيل الكفيل الكافي الحسيب الحفيظ، في نفوس أصحابه. يقول لمعاذ رضي الله عنه يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. استعين بالله لأنه هو الوكيل الكافي، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا يعني في الحقيقة من تمام التعبد لله بهذه الأسماء، وخاصة أن تتوكل على الله في أمور دينك، لأن الدين هو الغاية التي خلقت لأجلها، عبادة الله وحده جل وعلا. الآن كثير من الناس يتوكلون على الله في أمور رزقهم ومعاشهم، يعني يتوكل على الله في رزقه لكن قليل من الناس من ينتبه لهذا الأمر. هل تتوكل على الله إذا شعرت مثلا أنك ما تخشع في الصلاة؟ هل تتوكل على الله وتسأل الله باسمه الكافي الوكيل الحفيظ أن يحفظ الله تعالى لك قلبك، وأن يعني يكفيك هم الدنيا، وأن يعني يتكفل لك بأمر الخشوع في الصلاة، فتلهج بالدعاء في سجودك أن يبعث الله الخشوع في قلبك؟ إذا رأيت من نفسك أنك ما تحافظ على الصلوات أو ما تقوم الليل، هل تتوكل على الله في قيام الليل أن يقيمك الله تعالى من فراشك وتقوم الليل؟ هل تتوكل على الله تعالى في ثباتك وصلاحك واستقامتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. يتوكل على الله في الثبات. وهكذا المسلم يتوكل على الله في كل حياته، في كل أموره، في أمور الدنيا والآخرة. يعني تأمل، إذا خرج من بيتك تقول: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول الملك: كفيت ووقيت وهديت. فيقول شيطان لشيطان آخر: كيف لك بعبد قد كفي ووقي وهدي. إذا ركبت سيارتك: بسم الله والحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. يعني ما كنا مطيقين أن نركب هذه الدابة إلا بتسخير الله جل وعلا. توكل على الله. إذا أكلت تقول: بسم الله. بل بسم الله هذه تقال عند كل فعل. كلمة توكل واستعانة بالله، يعني بسم الله أستعين بالله في طعامي، في شرابي، في قراءتي، في كل أموري وأحوالي. حتى إذا أتى الرجل أهله يقول: بسم الله، اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يتوكل على الله. إذا يعني انتهيت من طعامك، تأمل كيف تفتقر إلى الله، تقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، أن الله هو الكافي الوكيل وحده جل وعلا. تقول: إذا لبست ثوبك: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة. هكذا تتعبد لله باسمه الوكيل الكافي، فتوكل كل أمورك لله تعالى في كل أحوالك. بذلك والله يعني يحقق الله تعالى لك مطالبك ويعينك على طاعته وعبادته حتى ترتقي إلى أعلى الدرجات في الإيمان. ثم أيضا يعني من التأمل في اسم الله تعالى الحفيظ أن الله تعالى سخر أسبابا كثيرة لحفظ الإنسان ولحفظ المخلوقات. ترى حفظ الله تعالى في جسمك، انظر إلى هذه الجمجمة القوية كيف تحفظ الدماغ، هذا القفص الصدري الذي يحفظ القلب. تأمل كيف عينك غائرة في يعني هذه العظام حتى تحفظ، وفيها الجفون والأهداب حتى تحفظ. تأمل إلى الشوك طريقة للدفاع عن النبات، هذا القشر على الثمرة يحفظها، هذا الغلاف الجوي وطبقة الأوزون تحفظ الأرض. كل هذا من حفظ الله تعالى الحفيظ جل وعلا الكافي. كذلك تأمل يعني كيف أن الله تعالى حفظ أعظم نعمة لنا القرآن الكريم من استراق الشياطين، وترجم الشياطين: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. وكثرت الشهب لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحفظ القرآن من استراق الشياطين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والمسلم إذا أراد أن يحفظ الله تعالى له يعني دينه، ويحفظ له دنياه وأهله وماله، عليه بطاعة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تعالى، احفظ صلاتك، والذين هم على صلواتهم يحافظون، والحافظون لحدود الله. وكذلك قال الله تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين لحييه يعني لسانه وما بين رجليه يعني فرجه دخل الجنة، فتكون حافظا لحدود الله. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فكلما حفظت الله تعالى وكنت صالحا حفظك الله تعالى في دينك ودنياك. تأمل في سورة الكهف، في قصة الغلامين، في قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام، حفظ الله تعالى الكنز لهذين الغلامين اليتيمين بسبب ماذا؟ قال الله تعالى: وكان أبوهما صالحا. فبصلاح أبيهما، حتى كان سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يصلي ويطيل الصلاة ويقول لابنه: لأزيدن في صلاتي من أجلك. سبحان الله. ووثب رجل شيخ كبير وثبة شديدة، فعاتبه أبناؤه، خافوا عليه، فقال لهم: هذه جوارحنا حفظناها في الصغر فحفظها الله تعالى لنا في الكبر. فاحفظ الله يحفظك. ولذلك الآن كما قال بعض العلماء، لما نرى الآن المسلمين يعني يتسلط عليهم الأعداء، قال: لا تظن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض. تريد الكفاية من الله والحسب من الله، عليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله ورسوله. يا أيها النبي حسبك الله، الله هو الحسيب يدافع عنك ومن اتبعك من المؤمنين. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا بالإسلام قائمين، ونسأل الله تعالى أن يحفظنا بالإسلام قاعدين، ونسأل الله تعالى أن يحفظنا بالإسلام راقدين، وأن لا يشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. وما أجمل هذا الدعاء الذي ندعو به في صباحنا ومسائنا: اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا بحفظه، نسأل الله تعالى أن يكفينا من كل شر وهم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.